بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. مجموعة الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتساب كثيرة جدا، أسأل الله الإعانة. سأجيب على هذه الأسئلة بما يسمح به الوقت. عندي الأخت زينة من العراق تسأل، تقول: هل يجوز أخذ منع حبوب الحمل في رمضان لمنع الدورة لأجل الصيام؟ أختي زينة من العراق، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الدورة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان، بشرط واحد وهو عدم الضرر، يعني تعرضين نفسك على طبيبة، فإذا قالت ما في ضرر ما في بأس، أما إذا قالت في ضرر فلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هند من السعودية تقول: يا شيخ، في ناس زارعين نعناع حول بيتهم عند باب الشارع وما هو محوط، هل يجوز الأخذ منه؟ هند، بارك الله فيك، يجوز لك أن تأخذي منه، بشرط أن لا تحملي في كيس أو تحملي في ثوبك مثلا أو شيء، وإنما تقطفين وأنت مار مرور، أما تأخذين شيء تضعين في كيس فلا، إلا أن تستأذني أصحاب هذا الزرع، تستأذنينهم. أما إذا كان لا محاط، لا، إلا باستئذان. أنت قلت غير محاط، إذا أردت أن تأخذي كمية تستأذنينهم، إذا أردت أن تقطفي يعني مثلا شيء يسير ما في بأس، ولله الحمد والمنة. آمة الله من فلسطين تقول: أنا في مقتبل العمر، حفظت من القرآن الكريم 12 جزء، لكن الآن تفلت مني وأجد صعوبة في استرجاع ما حفظت، هل صحيح أنني أؤثم إذا يعني نسيت القرآن وأنا أقضي وقت طويل في إعادة الحفظ، وأنا الآن كبيرة عمري 69 سنة وأحاول كثيرا، فماذا أفعل؟ أختي آمة الله من فلسطين، بارك الله فيك وبارك الله في عمرك، وأبشري بخير ما دام عندك هذا الهاجس والهم اللي مع القرآن، أبشري بخير، أنت في طاعة وعبادة، ولا تأثمين أخت الفاضلة. لماذا؟ لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، النسيان ما تملكين، أنت ما تعمدت نسيان القرآن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقول نسيت القرآن أو نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول الإنسان نسيت أو أنسيت. ها، إذا والله الإنسان يتعمد ينسى القرآن صحيح أثم، أما مثل حالتك تحفظين وتنسين بسبب مشاغل يعني العمر شيء من هذا القبيل، مثلا عدم التركيز، ما عليك شيء، اطمئني والحمد لله، حاولي، بارك الله فيك، وهذه المحاولات كلها طاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نور مصطفى من سوريا تقول: من لم يتوفر لديها مبلغ لشراء لباس شرعي وبقيت على لباسها القصير الذي لا يليق، هل تؤثم؟ نور، أسأل الله تعالى أن يستر علينا وعليك وعلى جميع المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. أخت الفاضلة، يعني إذا كانت المرأة مثلا تلبس لباس قصير ثم تابت إلى الله عز وجل وأنابت إليه، لكن ما وجدت، الحمد لله، حتى تجد، لكن أعتقد وأجزم بأنه يعني ما من امرأة إلا وهي تستطيع أن تستر يعني ما انكشف من بدنها، فأنت حاولي، بارك الله فيك، حاولي. وعموما يعني حتى لو يعني مثلا اقترضت أو مثلا استعرت من جارتك من قريبتك حتى تسترين بدنك وبعدين تعوضينها، بارك الله فيك. هدى أم خالد من فرنسا تقول: يعني أنا سمعتك في البرنامج تقول بأن المرأة ما تقيم الصلاة، وأنا تعودت على إقامة الصلاة، ما أدري، تقول يعني هل هذا جائز أم لا؟ أختي هدى أم خالد من فرنسا، طبعا أنا في جوابي أذكر هذا، أنني قلت المسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة تقيم الصلاة، استدلوا ببعض الآثار عن أمهات المؤمنين. والقول الثاني قالوا بأن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، الجميع متفق على أن المرأة لا أذان عليها، الخلاف وين؟ في الإقامة. فإذا أنت تقيم متعودة تقيمين استمري على هذا، أنا ما أقول بأن هذا حرام، أنا أقول بأن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، هذا القول الراجح. أما هناك من يذهب إلى أنه تقيم الصلاة يستدلون ببعض الآثار، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو براء من الإمارات العين يقول: أنا حريص على صلاة الجماعة في المسجد إلا صلاة الفجر، أصليها في البيت حاضرا، ولي سنوات لم أصلي الفجر في المسجد لأن دوام عملي مبكر ويصعب علي النوم المبكر، هل علي إثم؟ أبو البراء من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، أبشر بخير. يعني عندنا قاعدة أخي الفاضل، يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تقول والله أنا أعجز، لو ذهبت إلى المسجد فاتني الدوام أو عاقبوني في الدوام ما عليك شيء، لكن السؤال: ما عندك إجازة أسبوعية؟ عندك الجمعة وعندك السبت، معقول؟ فانتبه لهذا. قد تقول عندي يوم واحد، طيب يوم واحد اشهد الجماعة في المسجد بارك الله فيك. وفي طريقة يا أبا البراء، أشوف أنا بعض الفضلاء اللي عندهم دوام يعني يوقت لمسألة صلاة الفجر، يخرج قبل الفجر ويحدد مسجد يرى بأنه قريب من الدوام فيصلي الحمد لله، يشهد الجماعة هناك، ليس شرطا أن تشهد مع جماعة مسجدك اللي في الحي، يشهد هناك ويصير الإدارة أو المكان العمل قريب، فهذا أفضل لو تتأمل في هذا بارك الله فيك. أم ريتاج من اليمن تقول: يا شيخ بالنسبة للرضاعة لو جاء يعني مكثت المرأة أكثر من سنتين ترضع الطفل هل عليها شيء؟ أختي أم ريتاج بارك الله فيك من اليمن ما عليها شيء ولله الحمد، لأن الله جل وعلا قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا الواجب. ما زاد فهو غذاء، يعني بعض العلماء يقول نعم هذا غذاء من جملة الغذاء، وبعضهم يقول لا يتغذى به الطفل وإنما ينتقل إلى الطعام، فلكن عموما ما في حرج ولله الحمد والمنة لو زدت على السنتين. محمد من ليبيا يقول: والدي كان توفي في العام الماضي وكان مريض بالسرطان من الدرجة الرابعة، الأشهر التي سبقت وفاته تدهورت صحته جدا، وصلت لمرحلة عدم قدرتي على المشي وشدة الوجع، ويعني كان محافظ على الصلوات والأذكار وراضي بقضاء الله وقدره، لكن قبل وفاته بأسبوعين تدهورت حالته جدا ودخل في اكتئاب وفقد قدرته على الأكل وهبوط في الدم وصل إلى 4 واستمر في نزول الصفائح الدموية إلى 1، وأصبح كل يوم يتطلب زيادة الدم إلى، طبعا قال دخل العناية المشددة. سؤال يقول: هو ترك الصلاة والأذكار قبل ذلك، وفي يوم وفاته أخبرون الأطباء أطباء العناية أنه صلى صلاة العصر قبل وفاته. يقول محمد: هل علينا شيء وهل يمكننا فعل شيء؟ محمد بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وإن شاء الله يرجى له الخير، أما ماذا عليك؟ نعم عليك الدعاء لوالدك والصدقة على والدك، وإذا كان على والدك ديون تسددها. والدك ما تعمد ترك الصلاة، والدك دخل في حالة اكتئاب، دخل في حالة مرضية، أصبح عاجز عن الحركة وأصبح ما عليه شيء ولله الحمد، معذور والدك بارك الله فيك، ما تصلون عنه ها، لكن تتصدقون وتدعون وتصلون الرحم التي توصل بالوالد وتكرمون صديق الوالد، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مريم من المغرب تقول: أنا أصلي، لما تقول عندما أريد أصلي يأتي أحد أخواتي أو أحد من أخواتي يبدأ بالتشويش والضحك أو شيء من هذا القبيل، فأبدأ بالضحك في الصلاة وهذا يدفعني لإعادة إقامة الصلاة من جديد، هل يجوز هذا؟ مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة، الصلاة خير موضوع، الصلاة صلة بين العبد وربه، هل ترضين يا مريم إذا كنت بحضرة وجيه من وجهاء الدنيا ها أن تضحكي أمامه وتسخرين بحضرته؟ ما ترضين، لا والله ما ترضين، كيف وأنت بين يدي الله؟ وبعدين هذه اللي من خواتك هذه وقعت في إثم كبير وذنب عظيم، إذا قصدت أنها تفسد عليك الصلاة هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، كيف الآن شخص يصلي يجي واحد يضحكه أو يلقي عليه نكت وطرف أو يحاول يشوش عليه؟ هذا عبث واستهزاء وخطر على دين الإنسان، خطر على دينه. وبعدين أنت بارك الله فيك إذا جيت تصلين وعندك مثل هؤلاء اقفل الباب على نفسك وصلي واستقبلي القبلة واعلمي بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم خلجات ضميرك. يعني الإنسان يستحي من البشر ولا يستحي من رب البشر، يخاف من الناس ولا يخاف من رب الناس، هذه صلاة. ولو ذكرت لك كلام بعض العلماء لمن يتعمد الضحك في الصلاة وحكمهم على ذلك، والله ما تنامين، ما تنامين اليوم، حكمهم شديد جدا. وأنا أعلم بأنك ما تقصدين هذا. أنذري أخواتك وإخوانك وقولي يتقون الله ويتوبون إلى الله، لا يجوز الاستهزاء بالصلاة والسخرية بمثل هذه الطريقة. عموما إذا ضحكت في الصلاة بطلت الصلاة، تحتاجين توبة إلى الله وأيضا إعادة الصلاة. أم خالد من العراق تقول: جدي يعمل في السحر وكتابة السحر، وإحنا نصلي ونصوم وهو يريد أن يضرنا، ماذا نعمل؟ نبتعد يعني هل نبتعد عن المنطقة أو ماذا نفعل؟ أختي أم خالد من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكفيكم شر هذا الساحر، أسأل الله تعالى أن يكفيكم شر هذا الساحر. أختي الفاضل عندك جملة من الخطوات. الخطوة الأولى نصيحته ووعظه وتذكيره وتخويفه بالله وإنقاذه من هذا العمل الشنيع الذي أكفر الله جل وعلا فاعله. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك بالله ثم السحر، والسحر شأنه عظيم. فانصحوه ذكروه خوفوه بالله واعطوه أمل في قضية إنه ممكن يتخلص من السحرة. الأمر الثاني إذا مصر على هذا اهربوا عنه كما يهرب الإنسان من البعير الأجرب، واجعلوا بينكم وبينه سدا. لو حصل لكم الانتقال من المدينة كلها، ليس من الحي، المدينة كلها أفضل لكم. وإذا ما استطعتم انتقلوا إلى بيت آخر، وما دام أنه يقصد إيذاؤكم كما ذكرت أنت والعهد عليك، هذا عدو وليس بأب. الجد أصلا أب، فإذا كان يقصد إيصال الضرر والإيذاء إليكم، هذا والعياذ بالله عدو. ولذلك تحصنوا بذكر الله، اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا، حاولوا أن تحافظوا على أذكار الصباح وأذكار المساء، حصنوا أنفسكم وأولادكم بالقواقل، وبإذن الله ما يضركم شيء. أبو رحمة من إيطاليا يقول: زوجتي حامل عند حلول شهر رمضان القادم بإذن الله، ستكون في الشهر التاسع، هل تصوم مع العلم أنها بصحة جيدة أم ماذا؟ أبو رحمة من إيطاليا بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن المرأة الحامل تستطيع الصوم لماذا لا تصوم؟ الرخص للحامل بالفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها، فما دام هناك خوف واضح بأن ما تتحمل تفطر وتقضي، تخاف على جنينها ما يصله الغذاء تفطر وتقضي بعدين ولله الحمد. أما إذا كانت قادرة، أنا أعرف نساء في الشهر التاسع يصومون رمضان وما عندهم أي مشكلة، بارك الله فيك. محمد من سوريا يقول: أصبعي السبابة قطعت بسبب عملي في أحد المعامل، هل يحق لي في الشرع المطالبة بتعويض مالي من مالك العمل؟ محمد الحمد لله على السلامة وجعلها الله كفارة ورفع الدرجة. أخ الفاضل الجواب نعم، هناك عقد عمل بين العامل ورب العمل صاحب العمل، ومن جملة ذلك مسألة التعويض عن الأضرار، التعويض عن الأضرار، وهذه تفرضه الآن أغلب حكومات العالم وأغلب الوزارات اللي تعتني بالعمال يفرضون مسألة التعويض، هذا تعويض عمل، إصابة عمل تسمى، فلك الحق الكامل أن تطالب بمثل هذا. أبو عدنان من أمريكا يقول: الوالدة توفيت الله يرحمها وخلفت أرض زراعية وبيوت، و للعلم أن الوالدة اطلقت من والدي وأنا عمري سنة ونصف، جدي وجدتي أخذوني ربوني، والوالدة تزوجت مرة ثانية وخلفت أولاد وبنات، الحين أنا طالبت بالورث يقول تبعي، لكنهم رفضوا وقالوا لي بأنها تصرفت في كل شيء قبل وفاتها، حق خدمة وعلاج وشيء من هذا القبيل، يقول أنا يعني حرمت من الترك، ويقول لا أريد أن أدخل معهم في مشاكل، ما العمل؟ أبو عدنان من أمريكا بارك الله فيك، طبعا كان الواجب على أخوانك من أمك أن يثبتوا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أناس وأموالهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: البين على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت تقول الوالدة كان عندها أرض زراعية وعندها بيت وورثت، وفجأة ذهبت كلهم، قالوا لك والله صرفناها على العلاج وعلى خدمتها وشيء. طيب في شيء يثبت هذا مهم. أنت الآن يا أخي الفاضل أمام خيارين. الخيار الأول تطلب منهم القسم، تقول والله أنا لي حق، هذا أنا أحد الورثة، تقسمون بالله العظيم؟ فإن قالوا نعم وأقسموا أعانك الله، وكل أمرهم إلى الله. عندك خطوة ثانية، اللجوء إلى المحكمة. ما في شيء، يعني ما دام أنهم منكرين وأنت تريد حقك ما في شيء. لا تقول والله أنا ما أريد المشاكل، استأذنهم وقل لهم أنا برفع دعوة على المحكمة مثلا، أكلف محامي يتابع لي هذا الموضوع، ما في شيء ولله الحمد، وقل لهم الكلام هذا لعلهم يتراجعون. مثلا أثبتوا لك قالوا والله صرفناه كله على حياة الوالد وعلى الوالدة، مالك شيء، بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول والدتي عندها صعوبة بقراءة آية الكرسي، يصعب عليها قول الله لا إله إلا هو، يصعب عليها النطق وتخاف أن تكسب ذنب. تقول نحاول نحفظها ونجي الصعوبة، ما العمل؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، يعني احرصوا على تلقينها وتعويدها، تتعود إن شاء الله. يقولون التكرار يعلم الشطار، فاجلسوا معها الآية، قولي الحمد لله رب العالمين 10 مرات 20 مرة 30 مرة، تتعود آية الكرسي أبد، تتعود بإذن الله. الآن الوالدة أكيد تحفظ لها كم قصيدة، ها من وين حفظتها؟ تكررها، فقولي لها لا القرآن نفس الشيء، بل القرآن مبارك وأجر، فتتعودونها على قضية القراءة، بارك الله فيكم. أم عبد اللطيف من الشارقة تقول هل صنع أشكال ألعاب أطفال وضع على قالب الحلوى جائز، علما أن الأشكال لا تؤكل بس للمنظر مثل دباديب وأسماك أو شخصيات كرتونية، وهل عمل كيكات أعياد الميلاد للزبون جائز؟ أم عبد اللطيف بارك الله فيك، يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المشتبهات. يعني الآن مثلا بعض العلماء يقول لو صنع كعكة على شكل مثل ما ذكرت الدبدوب ولا صورة كرتونية ولا شيء، قال ما في بأس، لماذا؟ لأنه يأكلها وتذهب. بعض العلماء قالوا لا، هذا الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، خاصة أنت قلتي بأن ما تؤكل يعني ستبقى. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن تجتنبي هذا خروجا من الخلاف، وخاصة في مسائل أكل وما أكل ومسألة بركة وعدم بركة. وعودوا أولادكم، يعني مو بشرط دائما نقلد الآخرين، مو بشرط نقلد الآخر، ممكن تصنعين شيء ليس في مثل هذه الصور وليس في مثل هذه الأشياء، اصنعي شيء جديد. يعني كوني أنت مثلا فاتحت خير على الناس في شيء ما له علاقة بصور ذوات الأرواح، ما له علاقة بهذه الأشياء، شجرة، شيء يعني من الأشياء اللي ما لها علاقة، وتؤجرين بإذن الله جل وعلا. الأخت مسلمة من فرنسا تقول هل يجب أن أغفر لمن أخطأ ولم يعتذر؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، هذا هو يعني خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يغفرون حتى لو ما اعتذر الآخرون. ولذلك لو يعني غفرتي وسامحتي وعفوتي ولو لم يعتذر لك الأجر والثواب، هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أم وليد من ليبيا تقول زوجي توفي بمرض السرطان، وكان يأخذ كيماوي كل أسبوعين وإبرة سكر 4 مرات، في يوم دكاترة الأورام قالوا أفطر بشهر رمضان، عطيت فلوس شهرين، تقول من سنتين من رمضان أفطرهم، هل يجوز ذلك؟ أختي أم وليد من ليبيا، نعم الجواب نعم، إذا كان زوجك بهذا المرض وبهذه الحالة طبيعي أنه لن يصوم، إذن ينتقل إلى الأطعام. فأنت أطعمتي لرمضان الماضي ولرمضان لرمضان قبل الماضي ورمضان الماضي 60 يوم، تؤجرين على هذا وقد أديتي حق زوجك، بارك الله فيك. سالم با عباد من اليمن يقول هل تحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم يساعد على الخشوع في الصلاة، وما هو اللحن الجلي واللحن الخفي وما هو الأفضل؟ سالم با عباد من اليمن بارك الله فيك، نعم تحسين الصوت مما يعين على الخشوع. قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وطبعا من لم يتغنى يعني لأهل العلم معاني كثيرة، يعني وأرجحها وأصوبها هو تحسين القراءة، وهذا يكون بمعرفة أحكام التجويد مع خارج الحروف، بارك الله فيك. اللحن الجلي واللحن الخفي، اللحن الخطأ يا سالم، هذا المعنى، اللحن هو الخطأ، وهو على نوعين خفي وجلي. الخفي الذي لا يؤثر بالقراءة ولا في الصلاة، الجلي هو الذي يبطل القراءة ويبطل الصلاة. مثل أضرب لك مثال في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، إذا قلت قرأت مالك يوم الدين بطلت الصلاة وبطلت القراءة. لماذا؟ تغير المعنى، هذا لحن جلي. مثل أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. الآن إذا قلت أنعمت لحن جلي، لماذا؟ لأن التاء أصبح هي الفاعل، ضمير فاعل، كأنك نسبت النعمة إليك، ها؟ بل نسبتها في هذه القراءة تبطل. في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا قلت إنما يخشى الله من عباد لحن جلي تبطل الصلاة. اللحن الخفي لا، مثل الحمد لله رب العالمين، بدل ما تقول الحمد لله تقول الحمد لله، هذا لحن خفي ما تبطل الصلاة لكن تكره، وأيضا القراءة ما تبطل ولكن تكون مكروهة. الأخت أم حسين من الرقة من سوريا تقول توفي الوالد وترك لنا بيت والبيوت غير مسجلة في الدولة، عندما سجلوه في الدولة تسجل باسم أخي لأن ليس لدينا رجل إلا أخي، قسمناه إلى بيتين، أخي باع قسم واشترى بحقه بيت وبقي قسم أنا وأخواتي سامحناه في البقية التركة، وبعدها طلبنا حصتنا من الورثة وأخي زعل وقطع الرحم بنا مع أن أنا التي بنيت هذا البيت ورفض أن يعطينا حصتنا وقال أنتم سامحتموني. أم حسين بارك الله فيك، طبعا سؤالك فيه لبس يا أم حسين، إذا أنت وخواتك سامحتوه في التركة، قلتوا له ما نريد التركة، وأنتم يعني كامل الأهلية وعقلكم موجود وما عندكم أي سبب من الأسباب التي مثلا يعني تم يعني تدفعكم دفعا إلى مثل هذا الأمر بالإكراه وشيء، أنتم أسقطتوا حقكم بارك الله فيك، أسقطتوا حقكم. ولذلك القاعدة الشرعية أن الساقط لا يعود، أنتم قلتوا لأخيكم يا فلان ما نريد التركة سقط حقكم، أما تقولوا لا إحنا قلنا له البيت نريده لكن بقية التركة الأموال النقود السيولة ما نريدها، لا معكم حق، معكم حق. أنا أنصحكم يا أخت الفاضل أم حسين أنكم تجتمعون أنت وخواتك وأخوكم وتجيبوا لكم أحد العلماء طلبة العلم، أو تذهبون إلى قاضي، أو تجيبون شخص مثلا عنده خلفية ويحكم بينكم، يكون أفضل بشرع الله طبعا، يحكم بينكم بشرع الله وعلى ما تتراضون عليه من التخارج من المسامحة شيء من هذا القبيل حتى ترجع الرحم، لأن رأس المال هو الرحم اللي الآن خسرتوا أنتم، الآن خسرتوا، ارجعوا بارك الله فيكم، اطلبوا أخوكم من جديد، جيبوا أحد مثلا يجلس معكم والأمور تنتهي بإذن الله. أبو مشعل من أمريكا يقول يعني أصبح هناك توجه عند الرجال والنساء حتى عند الأمهات فيما يتعلق بقضية التحدث مع المرأة قبل عقد القران، يقول يعني بعض الناس يركز على الشكل قد، لكن هناك أشياء يركز عليها الرجل، الفهم والعقل والمنطق وشيء من هذا القبيل، يريد كلمة يعني مثلا في مثل هذا. أبو مشعل بارك الله فيك، والله شوف الناس للأسف الشديد في مسائل التقدم لخطبة امرأة على النقيض، إفراط وتفريط، غلو وجفا. في بعض الناس يقول لك ما تشوف شيء، تبغى بنتنا تعقد عليها وبعدين تشوفها، وهذا غلط. يعني بعض الناس يقول لك عاداتنا وتقاليدنا الحرمة ما تظهر وما تشوفها، تبغاها بعد العقد تشوفها، وهذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب أحد الصحابة امرأة قال نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، وفي لفظ آخر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن هذا تطرف. في المقابل يا أبو مشعل بعض الناس وللأسف الشديد عندما يخطب بنت يعني يعيش معها كما يعيش الرجل مع امرأته، وهذا غلط. يطلعون مع بعض ويخلو بها ويسافر بها ومطاعم ومقاهي وطلعات وخرجات، وين هذه أجنبية، هذه المرأة أجنبية، عن كيف تطلع معها وكيف تخلو بها، هذا وعد بالزواج. الوسط أن للزوج الحق أن يشاهد مخطوبته، يطلب النظرة الشرعية، ممكن يتحدث معها، يستنطقها، يشوف كلامها ومنطقها، ممكن يعني يختبرها في فهمها وعقلها، في فهمها وفي عقلها، يسألها بعض الأسئلة، ما في مانع، ما في مانع، ولا يجوز للوالدين أن يعترضوا على مثل هذا، لهم الحق أن يعترضوا، أن تنفرد بها، أن تخلو بها، لكن تكلمها تقول والله تستأذن أمها، ممكن تعطيني فلانة تحدث معها مثلا وتختبر، ما في شيء في مثل هذه الحالة. وهذا طبعا الجواب اللي أبو مشعل، هو أبو مشعل يريد أن أوجه للناس، هذا جواب للناس. بارك الله فيك أبو مشعل. عفاف من ليبيا تقول: أخوي في شهر رمضان اللي فات صار معه حادث، كان راكب معه سوداني في السيارة، سيارة نقل من الخلف تبع بضاعة وخضرة، وبعد ما فرغ البضاعة أو بيرجع السوداني إلى بيته، السوداني راكب في حاشية السيارة وطاح السوداني ومات. أخوي سأل شيخ في ليبيا في يعني هل هو يصوم أم لا، يعني ذكرت بأنه ما صام، أو تقول نحن لا عفوا تقول صام، لكن تقول ما كنا نصحي على السحور وما كنا كذا وكذا، وتسأل عن هذا. شوفي يا أختي عفاف، أم عفاف بارك الله فيك، الأخت أم عفاف من ليبيا، ما دام أن أخاك قد سأل شيخا وطالب علم، خلاص الفتوى على ما سأل، ما دام أنه موثوق بدينه وعلمه وأمانته. قضية الصيام، قضية الصيام، أي صيام واجب لا بد من تبيت النية من الليل، أي صيام واجب لا بد من تبيت النية من الليل. فإذا كان بالنسبة لأخيك هو نوى أن يصوم الشهرين، فبدأ ونوى نية عامة على أن يصوم الشهرين، ما عليه شيء لو نام أحيانا قبل مثلا وصحى على الفجر، لأنه هو الآن جالس يصوم الكفارة. والراجح من قول أهل العلم أن النية العامة تجزئ هذه. بارك الله فيك. أم جاسم من الإمارات تقول: إذا إنسان زار المقابر هل أهل القبور يحسون في أحد زارهم؟ أختي أم جاسم، يحسون بأثر هذه الزيارة، أما يعرفون الشخص لا، ما يعرفون الشخص الزائر، لأن الله تعالى قال: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. لكن لما ترفع درجته، يقول من أين هذا الميت، لما ترفع درجته فيقول للملائكة: من أين هذا؟ فيقولون: خلفت ولدا صالحا يدعو لك. وهذا يشمل كل من يدعو للميت، فالله عز وجل ينفع الميت بدعاء الحي. بارك الله فيك. حنان الورفلي من ليبيا تقول: يا شيخ، إذا نويت، إذا جاء رجل لخطبتي والزواج بي، أن أشترط عليه مهري تحفيظ القرآن الكريم، ما رأيكم في هذا؟ حنان بارك الله فيك، ويسر الله عز وجل لك الزوج الصالح. أخت الفاضلة، المهر مال، المهر مال، سواء كان نقد أو شيء من الأشياء. فإذا كان الزوج معدم ما عنده شيء، لا يملك شيء، فهنا ممكن أن يكون المهر على منفعة، والمنفعة تكون تحفيظ القرآن. طيب، لكن إن كان يملك شيء ولو يسير، التمس ولو خاتما من حديد ولو يسير، لا بد من المهر، حتى لو حفظك القرآن لا بد من المهر. فيؤتيك المهر يعني ولو كان يسيرا. حليمة من ليبيا تقول: عندي أختي فتاة يأتون خطاب وجاءوها أكثر من 7 ولم يسخر لها ربها يعني الحال، هل هذا يدل على أن هناك مثلا سحر أو عين أو شيء من هذا القبيل؟ تقول: أختي فترات تبكي لحالها وبسرعة ما تتغير حالها. أختي حليمة من ليبيا بارك الله فيك، يعني هو احتمال، يحتمل أن يكون عين أو سحر، ويحتمل أن يكون لا، هذا قدر الله عز وجل، كل شيء بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. فقضية أنه يأتون 7 يأتون 8 يأتون 10، كثير من النساء جاءوها عشرات الخطاب، لكن الله عز وجل ما قدر لها إلا هذا الزوج الذي خبأه القدر لها. فأختك بارك الله فيك تدعو الله وتحرص على أذكار الصباح والمساء وترقي نفسها، ما يمنع هذا، الرقية نافعة مما يعني هو واقع مما هو لم يقع، نافعة بإذن الله جل وعلا، وتستعين بربها، تستعين بالله عز وجل، وتسأل الله الخيرة، تقول: يا رب اختر لي الصالح. هذا أفضل من كونها تقبل على شخص هي ما تدري هل هذا صالح لها أم لا. أم آدم من العراق تقول: هل من الممكن الوضوء في الحمام بعد الغسيل أو الاغتسال وقبل ارتداء الملابس؟ أختي أم آدم من العراق، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يتوضأ في دورة المياه قبل أن يعني بعد ما يغتسل مثلا وقبل أن يلبس الثياب، يجوز هذا ولله الحمد والمنة، لأنه ليس من شروط صحة الوضوء يعني ستر العورة، وليس من شروط صحة الوضوء أن يكون خارج الحمام، ما عندنا شيء من هذا، فيجوز بارك الله فيك. سهام من ليبيا تقول: أنا أشتغل طبيبة وطبيعة عملي أعالج النساء والرجال، وأنا أحب عملي كثيرا، ولكن الناس من حولي يقولون لي أنني فاسقة لكوني أعالج الرجال، والحين ضميري يؤنبني كثيرا وأنا غير مرتاحة، هل أنا فعلا فاسقة علما بأني لا أتحدث مع الرجال إلا في مجال العمل فقط؟ يا سهام من ليبيا، أنت لست بفاسقة، أنت طبيبة طيبة ومباركة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هؤلاء الذين وصفوك بمثل هذا الوصف سيحاسبهم الله عز وجل، لأنهم والعياذ بالله قالوا قولا عظيما فيك، وأنت الطاهرة الطبيبة الطيبة اللي ملتزمة ومستقيمة، ولا ترضين بمثل هذا الكلام. هؤلاء هم الذين سيحاسبهم الله، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله. الأمر الثاني، صحيح الأصل أن المرأة تعالج النساء، الطبيبة تعالج النساء، والرجل يعالج الطبيب، الرجل يعالج الرجال، لكن إن وجدت حاجة وضرورة مثلا يجوز للطبيبة أن تعالج الرجل، وإن وجدت حاجة أو ضرورة يجوز للرجل أن يعالج امرأة، لكن بالضوابط الشرعية. بمعنى إذا ما في أحد إلا أنت يا سهام، وحالة عندك مستعجلة، حالة طارئة، حالة مرضية، تعالجينها ولله الحمد والمنة، بشرط أن لا تخلين بالمريض، ما يحصل بينكم خلوة. أمر الثاني أن تلبسي قفاز، وهذا الآن أغلب الأطباء والمرضين يلبسون قفاز بحيث لا تلمسين بدنه. الأمر الثالث أن لا تنظري إلى عورته المغلظة إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وبهذا ولله الحمد تكونين قد قدمت عملا صالحا وطيبا. ومع ذلك احرصي على أن تكوني متخصصة مع النساء، لكن إن وجدت حالة لرجل وما في المستشفى إلا أنت، يجب عليك أن تعالجينه، لكن مثل ما ذكرت لك بالضوابط الشرعية. سعاد من الأهواز تقول: كنت أصلي ودخل ولد عمي أو ولد عمي الأصغر، تقول أصغر من عمري، هل صلاتي تبطل؟ يا سعاد من الأهواز، لا بارك الله فيك، لا وبارك الله فيك، ما تبطل صلاتك، ما تبطل صلاتك، بارك الله فيك. يعني أنت الآن تصلين ودخل ولد عمك صغير كان أو كبير، صلاتك صحيحة، استمري، الواجب عليه هو الذي يخرج ولا يستمر في يعني الدخول أو النظر إليك، واستمري أنت في صلاتك، بارك الله فيك. نادية أغا من السعودية، طبعا نادية بارك الله فيها، أولا أشكرك يا أخت نادية على يعني إطرائك وثنائك على البرنامج، وأشكرك أيضا على المقاطع اللي تبعثينها وتنفعين فيها الناس يعني المجتزأة من هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك. وطبعا ما شاء الله يعني رسالتك طويلة، لكن أنت تقولين أنك مقيمة في السعودية من سوريا، وعندك بيت باسمك، وعندك بعض الذهب تقريبا تقولين كيلو جرام، تريدين أنت، رسالتك طويلة سامحيني سأختصر. طبعا الأخت نادية تقول: هذا البيت هل أوقفه أم أوصي بالثلث؟ أخت نادية، بعد هذه الجولة من القراءة مع يعني رسالتك، أوقفي هذا البيت الآن، وليس توصين به بعد الوفاة وإن شاء الله بعد طول عمر، الآن أوقفي هذا البيت واجعليه على إخوتك، خواتك، إخوانك، على أولاد إخوانك اللي ذكرتيهم، على بعض الأقارب مثلا الأيتام اللي كذا. الآن هذا البيت اكتبي صك بأنه وقف، تسجلينه في المحكمة، ويسمى وقف الذري أو الوقف الأهلي. ممكن توقفين على نفسك مدة حياتك، تقولين والله هذا البيت أنفق أسكنه أو أؤجره وأجرته علي مدة حياتي، وإذا مت فإنه ينتقل إلى إخوتي وأخواتي. هناك يذكرون خاصة لهم عناية بتسجيل الوقف الطبقة والطبقتين بالنسبة للأقارب. أنت بارك الله فيك الآن أوقفي، ويعني أذكر الشروط، يعني هذا البيت يسكنه مثلا أخوات المطلقات إن شاء الله ما في طلاق، أو أخوات مثلا المردودات اللي جاء ردهم أزواجهم، أو أخوات الأرامل مثلا، أو مثلا هذا البيت يسكنه فقط أولاد إخواني أو أولاد أخوات فقط يسكن الأيتام الفلانيين، هذا أفضل من أنك توصين بعد الوفاة بارك الله فيك، لأن الوقف هذا صدقة جارية يبقى لك الثواب والأجر إلى أن تقوم الساعة. بنت الشامي من اليمن تقول: سمعتك في البرنامج تقول بأن القصة البيضة تنقض الوضوء، لكن أنا عندي القصة البيضة تنزل باستمرار ويعني تعبت من هذا الأمر، ماذا أفعل؟ بنت الشامي من اليمن بارك الله فيك، أنا مثل ما قلت بأن القصة البيضة طبعا يمكن اختلط عليك، القصة البيضة هي علامة الطهر بعد الحيض، حتى لو نزلت، حتى لو نزلت بعد ما اغتسلت ثم نزلت عليك بعد ذلك تتوضئين، الإفرازات اللي تنزل على المرأة طاهرة لكن تتوضأ، تقولين والله أنا يشق علي عندي مثل السلس، عندي الإفرازات مستمرة لا تنقطع، أنت من أصحاب الأعذار، تتوضئين عندما تريدين الصلاة وتستمرين، لو نزلت عليك ما عليك شيء، ولا بأس أن تصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء إذا كان هذا الخارج الذي هو عذر ينزل. أما إذا انتقض الوضوء بغيره كبول أو غائط أو ريح مثلا، لا، تعيدين الوضوء بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من مصر يقول: رجل اشترى قطعة أرض وبنى عليها مقبرة من ماله الخاص، ثم قام بتسجيل الأرض وما عليها من مقبرة والتي دفعه وما من ماله الخاص، قام بتسجيلها باسم والده، بعد فترة توفي هذا الرجل قبل والده ثم توفي والده بعده. السؤال: أولاد الرجل الذي اشترى الأرض وبنى عليها المقبرة يقولون إنهم الآن أصحاب المقبرة لأنهم يرثون أبيهم الذي اشتراها من ماله وسجلها باسم والد تسجيلا صوريا فقط حتى يتجنب بعض الإشكالات القانونية في ذلك الوقت، وأولاد الأب ذكور وإناث هم إخوة أشقة للرجل إلى آخر. يقول: من هم أصحاب المقبرة؟ أبو عبد الرحمن رسالتك طويلة سامحني، وأنا شرطي في البرنامج اللي رسالة تكون قصيرة، لكن لكون السؤال مهم قرأته. أولا أخوي الفاضل، بالنسبة للوقف يلزم بالقول أو بالفعل، الوقف يلزم بالقول أو بالفعل، يقول شخص مثلا أوقفت هذه الدار، هذا بالقول، وبالفعل شخص يبني مسجد بناء ثم يفتح أبواب للناس، هذا وقف. شخص يسور أرض له ملك له وقال هذه مقبرة أو لم يقل وبدأ الناس يدفنون فيها، هذه وقف، ولذلك هذه الأرض لا يستحقها لا الوالد ولا يستحقها أولاده ولا يستحقها جميع الورث، هذه وقف لله، ما دام أنه سور هذه الأرض وجعلها مقبرة وبدأ الدفن فيها، هذه أصبحت ملكا، ليست ملكا لأحد وإنما ملك لله، خرجت عن ملك الآدمي، هذا وقف. إذا والله عندكم في القانون في المحاكم، عفوا، عندكم محاكم الشرعية يقولون لا هذه مسائل فيها تحايل فيها كذا فيها كذا، ترجعون للمحكمة يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، أنا أعطيتك الصورة الشرعية اللي يظهر لي أنها الراجح، أما إذا كان إشكالات معينة الحل عند المحكمة بارك الله فيكم. أم صالح من السعودية تقول: لدي مجموعة أسهم في شركات ليست ربوية، أسهم مضاربة، هل عليها زكاة؟ الجواب نعم يا أم صالح، عليها الزكاة بارك الله فيك، ما دام أن أسهم مضاربة يعني تبيعين وتشترين في نهاية السنة تحسبين المبلغ كامل اللي عندك بما فيه الأرباح حتى لو دخلت قبل يوم واحد من نهاية السنة، ها، و تزكينا كلها بارك الله فيك. أما إذا كانت استثمارية طويلة الأجل مثلا، أنت ما تريدين بيع السهم تريدين الأرباح، تزكين الأرباح فقط في الراجح من قول من قولي أهل العلم من المعاصرين. أم كلثوم من اليمن تقول: هل يجوز للمرأة لمس القرآن وهي حائض، وهل يجوز ترديده عند سماعه في الصباح دون لمسه؟ أم كلثوم من اليمن، بالنسبة للمرأة الحائض والجنب ممنوعتان من لمس المصحف، ما يلمسان المصحف، لكن هل يجوز لهما أن يقرأه؟ بالنسبة للجنب لا تقرأ، وبالنسبة للحائض الراجح من أقوال أهل العلم أنها تقرأ للحاجة، فإذا احتاجت الحائض أن تقرأ من دون لمس وإنما نظر أو من حفظها يجوز، أما اللمس فلا. أم عمران من العراق تقول: يا شيخ أنا أحدث نفسي كثيرا في الصلاة، أحاول أن لا أحدث نفسي ولكن لا أستطيع وهذا الشيء يزعجني. يا أم عمران بارك الله فيك، طبعا الصلاة هي كما ذكرنا قبل قليل، إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، ف فأنا أعطيك بعض النصائح على استعجال على عجلة حتى تلتزمينها لعل تكون سبب إن شاء الله من أسباب خشوعك في الصلاة. أولا يعني إسباغ الوضوء، تكونين تتوضئين وضوءا مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، إذا تحركت إلى الصلاة لازم تستشعرين بأنك ستكونين بين يدي الله، فالله جل لما تقول الله أكبر يقول الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فالله يطلع عليك وينظر إليك ويسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك. فهذه الحالة أجزم يقينا بأنها يعني أكبر عامل لقضية الخشوع. أمر الثالث، حاولي قدر المستطاع أن تأتي بسنن الصلاة، رفع الأيدي الله أكبر، وضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا أو هكذا على الصدر، النظر إلى محل السجود، تحريك السبابة أو تثبيتها عند التشهد، تأتين بالفاتحة وعفوا تأتين بما يعني بآيات قرآنية زائدة عن الفاتحة لسنة. الأمر الآخر، أطيلي الصلاة، إطالة الصلاة سبب من أسباب الخشوع، الركوع أطيلي فيه، السجود كذلك، احرصي على الأدعية، هذه سبب من أسباب الإعانة بحول الله تعالى وقوته. قلانة من موريتانيا، قلانة من موريتانيا تقول يا شيخ هل وضع المسكات للوجه في نهار رمضان يفسد الصوم والكحل في العين؟ قلانة من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة للماسك، الماسك اللي تقولين يوضع على الوجه في رمضان هذا لا يضر الصوم ولله الحمد والمنة، ما له علاقة، هذا ليس من المفطرات. وكذلك الكحل في العين أيضا ليس من المفطرات، وقطرة العين أيضا هذه كلها لا تفطر الصائم ولله الحمد والمنة. أمت الله من بريطانيا تقول سمعتك مرة تقول يا شيخ أن الجمع والقصر للمسافر لا يكون وهو في بيته وإنما بعد الرحيل إلا إذا اضطر إلى ذلك، حينها يجمع ويجمع فقط ولا يقصر. أنا كنت مسافرة بعد العصر وكان لازم أغادر البيت قبل أذان العصر، جمعت الظهر والعصر دون قصر، بعدما وصلت للمحطة صليت مرة أخرى العصر وأنا على متن الحافلة، هل علي شيء؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني أنت فعلت ما ذكرته أنا في البرنامج، إذا احتاج الإنسان يجمع العصر مع الظهر من دون قصر قبل السفر، أنت قلتي عندي حاجة وضرورة تخشين وبعدين عدت الصلاة اللي عدتها نافلة، الفريضة وقعت بالنية السابقة، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول في وحدة من قريباتي دخلت في عدة الحداد لكن أصيب أهلها بالبيت بكورونا وقطعت الحداد وراحت جلست في البر علشان ما تنصاب وهي حرمة كبيرة ومعها مرض، وهل يجوز يعني أن تقطع الحداد؟ أخت أم عبد الله من السعودية هي ما قطعت الحداد، هي انتقلت فقط من مكان إلى مكان، فما دام أهل البيت مصابين بكورونا وهي تخشى على نفسها وخاصة معها أمراض وذهبت، من قطع الحداد؟ من قطع؟ هذه ضرورة وحاجة، أهم شيء تجتنب الكحل والطيب ولبس الذهب والثياب الجميلة، قضية خروجها للضرورة هذا ما قطع عليها الحداد وما قطع عليها العدة، كمل عدتها، قولي لها كمل عدتك حتى لو كنت في البر. أم مالك من اليمن تقول يا شيخ اسم مهند ومالك وريماس هل يجوز هذه الأسماء؟ سمعت أن اسم مالك اسم الله وريماس اسم جن ومهند اسم كافر يسمون هذا، هل هذا صحيح؟ يا أم مالك بارك الله فيك، هذا غير صحيح، مالك ملك من الملائكة اسمه مالك هو خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك وهو خازن النار، أما الله جل وعلا فهو الملك سبحانه وتعالى، وأيضا من أسماء الله المالك، من أسماء الله يجوز يقال عبد المالك وعبد الملك، لكن اسم أيضا من أسماء الملائكة، وهذا يدلنا على جواز التسمية بمالك، ويجوز أن يتسمى الإنسان بمالك وبكريم وبعزيز ها وبجواد بجواد، نعم هذا يجوز تسمية لأنها غير معرفة، غير معرفة. مسألة المهند الله أعلم، مهند كيف مهند؟ مهند اسم من أسماء السيف عندنا عند العرب، المهند اسم من أسماء السيف، كيف يقال بأنه اسم كذا؟ ذكرت بأن إيه تقول اسم كافر غير صحيح. وريماس الله أعلم، أنا ما أعرف اسم ريماس، لكن الحمد لله أسماء كثيرة. عموما تنتبهين يا أم مالك وتبقين على اسم مالك، الله يحفظ لك ويبارك فيك. أم صالح من اليمن تقول: ما حكم العقيقة لابني المولود؟ تقول: اشترينا عقيقة وما ذبحناها، وصادفنا زواج عمه وعطينا إياه في زواجه، ما حكم ذلك؟ أختي أم صالح من اليمن بارك الله فيك، العقيقة سنة مؤكدة وحق للمولود على والده، والقصد من العقيقة إراقة الدم لله عز وجل شكرا على هبته وعطائه لهذا المولود، ولذلك يقول العلماء هي افتداء نفس بنفس. فكونكم اشتريتوا عقيقة وقلتوا لعم الولد خذها عشان زواجك، ما صارت عقيقة، ما صارت عقيقة، عطيتوه الشاة هو ذبحها علشان وليمة الزواج. فأنتم عليكم عقيقة، يتأكد عليكم عقيقة أخرى أنكم ما ذبحتوا العقيقة بعد، أريق الدم لله شكرا على هذا العطاء منه جل وعلا، ووزعوا لحمها. ولو أنتم ذبحتوها وبعدين قلتوا العمة خذ هذه الذبيحة هذا اللحم اطبخه ما في بأس، لكن تقول خذ الشاة هذا غير صحيح. بارك الله فيكم. عندي الأخت ووالدة محمد، والدة محمد من ألمانيا، تقول: لدي ابنة ماتت عندما لم تكن متزوجة بعد، اشتريت لها ذهب ثم تزوجت ورزقت بابن وبنت، قبل موتها كانت مطلقة، عاشت هي وأطفالها في منزلي حتى ماتت، ابنة ابنتي تعيش معي ويعيش الابن مع والده، تركت المال في البنك وتركت الذهب من زوجها السابق. سؤالي هو: هل يرث الأطفال الذهب الذي أعطيتهم إياه أم لي الحق في أخذ الذهب؟ أختي والدة محمد من ألمانيا، ليس لك الحق أن تسترجع الذهب لأنك وهبتيه لابنتك فقبضته فملكته، أصبح ملك لها، وإنما أنت تدخلين على خط الورثة، بمعنى أن هذا الذهب والمال اللي تركته بنتك رحمة الله عليها أنت لك السدس، أنت لك السدس، وزوجها يأخذ الربع إذا كان يعني عقد الزوجية قائم، أما إذا كان قد طلقها فليس له شيء، والولد والبنت يقتسمون باقي المال، للذكر مثل حظ الأنثيين. أم زكريا من العراق تقول: عمتي أمنت عندي مبلغ من المال قبل 9 سنوات، طلب مني أخ زوجي أن يقرضني المال، أن أقرضه المال، رفضت ولكن أصر على ذلك، أقرضته وتم تسديد المبلغ. بعد فترة وأنا في بيت أبي أبلغوني أن أخ زوجي نفسه أخذ من المال مبلغ ولم يبلغني إلا بعد فترة من الزمن، وادعيت طالبت بالمال ما سدد حتى انتقلت عمتي إلى رحمة ربها صاحبة المال وإلى يومنا هذا، أرجو الرد وحل هذه، يعني كيف أحلل ذمتي. أختي الفاضلة أم زكريا من العراق، طبعا بالنسبة لك أنت أمينة يعني تضمنين، لكن الحالة الأولى لو ما أرجع المال أنت تضمنين، أنت تضمنين، لماذا؟ هذا وديعة عندك وتضمنين إلا في حالة الاعتداء على المال، وأنت ما فرطتي في هذا. الحالة الثانية لا، هو اعتدى على المال، يعني ذهب وأخذ المال خلسة أو أخذه في غيابك، فهو الذي يضمن، هو الذي يضمن. عموما انظروا لهذا الأخ، هل هو يكون أحد الورثة من عمتك مثلا؟ إذا كان عمتك مثلا متزوجة وعندها أولاد، أخوها محجوب هذا بالأولاد ما يرث شيء، ويجب عليه أن يرجع هذا المال للورث، وإن لم يرجع هذا المال فهذا حرق النار، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كان هذا الأخ يرث من عمتك مع بقية الإخوة فيخصم هذا المبلغ من تركته، هذا هو الحل بارك الله فيك. الأخ أبو إبراهيم من سلطنة عمان بارك الله فيه يقول: توفي والدي من قرابة شهرين والوالدة في العدة، تقول ما يجوز إنها تشوف وتكلم رجال من غير محارمة، لدرجة أنها إذا شافت أحد بالخطأ أو شافوها بالخطأ تبدأ حساب العدة من جديد، وما تشاهد التلفزيون على أساس ممكن تشوف رجال أجانب، يطلب يعني نصيحة. أبو إبراهيم بارك الله فيك، سلم على الوالدة وقل لها لا يجوز لها أن تبتدع في دين الله، ولا يجوز لها أن تقلد الجهال، ولا يجوز لها أن تتمسك هذه المحدثات وهذه المخالفات. النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا كل شيء. ولذلك أخي الفاضل، العدة هذه ما تنقطع ولا تبطل، وإنما المرأة تستمر. وأخبر الوالدة إذا كانت تشاهدني الله يحفظها، المرأة المحادة اللي مات عنها زوجها تجتنب 5 أشياء في حدود 4 أشهر و10 أيام، لأن المحادة تمكث أو تلبث 4 أشهر و10 أيام. 5 أشياء: أولا ما تلبس الثياب الجميلة، ثياب الحفلات والزواج، ها تلبس الثياب العادية، لا يشترط أن يكون أسود، ثياب العادية ثياب البيت. الثاني ما تكتحل في العين، ما تضع الكحل في العينين. الثالث ما تتطيب، ما تتطيب، تجتنب الطيب. الرابع ما تلبس الذهب، وإذا كان عليها ذهب تخلعه. الخامس ما تخرج من البيت إلا للضرورة أو حاجة، إلا للضرورة أو حاجة. فإذا عرفنا 5 أشياء هذه خلاص هانت الأمور. فلو أنها شاهدت التلفاز ما عليها شيء، يجوز الحمد لله أن تشاهد التلفاز وتتابع البرامج الطيبة اللي تنفعها وتستفيد منها. إذا دخل عليها رجل، شافت رجل أجنبي، ما تنقطع العدة، العدة على ما هي عليه. كيف الآن الوالدة تنقض العدة وتعود من جديد؟ أصلا العدة ما تنتقض ولا تقضى. الآن أفترض لو الوالدة ما جاها خبر وفاة الوالد إلا بعد 5 أشهر ما تعتد، خلاص انتهت العدة، لأن العدة تبدأ من ساعة الوفاة. إذا شاهدت رجل بالخطأ ولا بالعمد، العدة على ما هي عليه. ولذلك يا أخواتي أمهاتي بناتي الله يرضى عليكم، اتركوا هذه المحدثات والبدع، واتركوا هذه الهرطقيات، اتركوا هذه الخزعبلات اللي ورثتوها من بيئات جاهلة، ما يصلح هذا الكلام. عليكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا العلم الشرعي، تفقهوا في دين الله، اسألوا أهل العلم. أما قضية والله شافت رجل بالخطأ تقضي العدة وتقول خلاص، ما بصحيح الكلام هذا. يجوز تطلع على الحوش، تطلع في الحوش، تطلع على السطح، يجوز لها تروح للمحكمة توقع أوراق، يجوز لها تروح للطبيب، يجوز تذهب للمستشفى للعيادة، يجوز إذا ضاق صدرها أنك تطلعها أنت تدور فيها مثلا في مكان عند البحر ولا في البر. كل هذا جائز ولله الحمد منه. وصل هذا الكلام للوالدة، ويصل أيضا لكل امرأة يعني قدر الله عز وجل على زوجها الوفاء وهي الآن محادة، أن تلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رائدة سعيد من اليمن تقول: ما حكم من تعطي زكاة المال إيجار بيت يعني الذي تقيم فيه هي وأهلها، هل هذا يجوز؟ أختي رائدة بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأن زكاة مالها تعطي أجار البيت اللي ساكنة هي فيه هي وأهلها، هذا جرة نفع لنفسها، ما يجوز. كأنها دفعت الزكاة لنفسها، وهل يدفع الإنسان الزكاة لنفسه؟ ما يجوز بارك الله فيك. إذا قصدت عندك إخوة وأخوات وأهل ساكنين في بيت أجار، وأنت عندك زكاة ومنفصلة عنهم، وحبيت تعطينهم من الزكاة ليدفعوا الأجار، ما في شيء ولله الحمد والمن. أبو محمد من فرنسا، طبعا أبو محمد أشكرك على يعني الإطراء والثناء اللي ذكرته بارك الله فيك. أبو محمد يقول عنده مشكلة في الغضب، يقول عندما أغضب بعض الأحيان أمسك غضبي في المرة الأولى، لكن إذا تكرر علي الغضب لا أستطيع أنني أسكت، لأني أرى أنه هذا خطأ وقد يتزايد أكثر وأكثر، وقد يترتب عليه مشاكل كثيرة، وخاصة في مسألة تربية الأولاد ومتابعة دراستهم كوني أنا مسؤول عنهم. أبو محمد بارك الله فيك، أصلح الله لك النية والذرية، وأفرغ على قلبك الصبر، وثبتك ورزقك الحلم. ما في مثل الحلم والصبر يا أبا محمد. والغضب نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له رجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. الغضب لا خير فيه بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، ما دام أنك استطعت السيطرة على نفسك في المرة الأولى تستطيع السيطرة على نفسك في المرة الثانية. قضية والله أنك ما تزعل لا، هذا أمر ليس باستطاعة الإنسان. الإنسان يغضب ويزعل وتكدر خاطر إذا شاف أولاده مقصرين وشيء، لكن أهم شيء كيف تتصرف أثناء الغضب، كيف تتصرف أثناء الزعل. هل تضرب؟ هل مثلا تسب؟ هذا المحرم. أما قضية أنك تريهم بأنك غضبت وحزنت وزعلت، هذا طيب، هذا يؤثر في تربيتهم، ولعلهم إذا شاهدوك بمثل هذه الحالة يتأثرون. بارك الله فيك. أم محمد من بريطانيا تقول: نحن نعيش في بريطانيا، عندنا كتيب في أوقات الصلاة لأن المنطقة التي نعيش فيها ما يسمحون بالأذان. المهم صلاة الفجر 46 دقيقة، نقوم نصف ساعة. تقول: أنا أقوم نصف ساعة قبل الوقت، أصلي ركعتين تطوعا، أقرأ القرآن إلى أن يأتي وقت صلاة الفجر. لكن عمتي قالت: تقدرين تصلين الفجر الساعة 6:15 دقيقة، لأن توقيت الكتيب صلاة الجماعة، فهل هذا جائز؟ مع العلم أنها تصلي باقي الأوقات على توقيت الكتيب. أخت الفاضلة أم محمد من بريطانيا، لا تتبعين نصيحة عمتك. لماذا؟ لأن الخلاف واضح والفرق كبير. 15 يعني عندك الآن نصف ساعة، ربع و40 أو تقريبا قريب من 25 دقيقة، ولذلك صلي على 46 دقيقة، لأن هذا مجزوم بأنه أذان، بأنه قد دخل وقت صلاة الفجر. بارك الله فيك، هذا الذي أنصحك فيه أنت وعمتك. الأخت أم فاطمة من ليبيا تقول بأنها غلطت غلطة يعني كبيرة، تقول: حلفت على القرآن وأنا مضطرة كذب لكن ما ضريت أحد، تقول: هل علي كفارة؟ تعبت من عذاب الضمير. أختي أم فاطمة بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يحلف كاذبا، وإذا صدر منك حلف كذب على يعني مثل ما ذكرت لأجل أنك تدرئين مفسد عن نفسك أو شيء وما في ضرر على الآخرين، توبي إلى الله واستغفر الله، لأنه هذا لا يكفره إطعام ولا صيام، الذنب عظيم، لكن الله تعالى يقبل توبتك إذا أتيت بشروط التوبة الصحيحة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. حاولي بارك الله فيك أن لا تنزلقي مثل هذه المزالق، ولا يعني تذنبي بمثل هذه الذنوب، احذري وحصني نفسك. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك. أم فاطمة أيضا من العراق تقول: في رمضان أخذ حبوب منع الدورة الشهرية حتى أكمل يعني صيام الشهر من دون أن أفطر، لكن دورتي الشهرية تطول أكثر من 10 أيام بعد ذلك، ما الحكم؟ أختي أم فاطمة من العراق، بالنسبة للدورة طبيعي جدا أنها تتلخبط مثل ما يقولون بسبب الحبوب اللي تأخذينها، ولذلك تزيد عليك، لأن هناك تغير في الهرمونات، فأنت تجلسين 10 أيام ما دام أن الدم متصل، وما دام أن الدم نفس الدورة تجلسين وتمكثين 10 أيام. بارك الله فيك. طيب انتهى وقت البرنامج، لكن ما انتهت الأسئلة، أسئلة كثيرة، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على بقية الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتساب، مع التأكيد على كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة كما ذكرت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.